منتصف النهار وثلاثون دقيقة. في استديوهات راديو أوريو من باريس، نشرة الظهيرة. ونبدأها بالعناوين. ترامب يحذر من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، وطهران تنذر واشنطن بقبول مقترحها أو الفشل. بريطانيا وفرنسا تنظمان اجتماعا عبر الفيديو لوزراء دفاع 40 دولة لبعث مهمة تأمين مضيق هرمز. مقتل 380 شخصا في لبنان جراء الغارات الإسرائيلية منذ سريان الهدنة حسب وزارة الصحة اللبنانية. الأمم المتحدة تؤكد مقتل طفل فلسطيني بالمعدل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع 2025. مستمعينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم في نشرة الظهيرة عبر أمواج راديو أوريو من باريس، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف عملية الحرية لضمان الملاحة في مضيق هرمز، محذرا في ذات السياق من أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران في غرفة الإنعاش، فيما توعدت طهران من جانبها بالرد إذا تعرضت لأي اعتداء. التفاصيل حول الموضوع في هذا التقرير لبلقيس النحاس.
وجه رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قالباف إنذارا إلى الولايات المتحدة لقبول الشروط الواردة في المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو مواجهة الفشل. وتأتي هذه التصريحات بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير وقوله إن وقف إطلاق النار الهش أصبح في غرفة الإنعاش. وقال قاليباف أنه لا بديل عن قبول حقوق الشعب الإيراني، محذرا من أن أي مقاربة أخرى ستكون عقيمة وستؤدي إلى فشل تلو الفشل. ظل تعثر المفاوضات تواصل طهران التمسك بموقفها فيما تلوح بأوراق ضغط من بينها تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات النفطية في العالم. كذلك أثارت تصريحات صادرة عن البرلمان الإيراني جدلا واسعا بعد الحديث عن إمكانية دراسة تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% وهي النسبة اللازمة تقريبا لإنتاج سلاح نووي في حال استئناف النزاع. وتبقى مسألة مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب من أبرز نقاط الخلاف مع واشنطن التي تصر على نقله إلى خارج البلاد، فيما تؤكد طهران تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
هذا وفي ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط وانسداد الوضع في مضيق هرمز الحيوي، تعمل بريطانيا وفرنسا على تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في المضيق، وذلك بعد التوصل إلى تسوية للنزاع. وفي هذا الإطار أعلنت لندن وأن وزيري دفاع البلدين سيترأسان اليوم اجتماعا عبر الفيديو مع نحو 40 وزير دفاع من دول مستعدة للمساهمة في مهمة تأمين المضيق. لكن طهران حذرت في وقت سابق من أن أي انتشار عسكري سيؤدي إلى رد حاسم وفوري. وفي سياق الانفصال أعلنت شركة أدنوك للغاز التي تدير مجمع معالجة الغاز الرئيسي في الإمارات أن العمليات فيه لن تستأنف بالكامل إلا بحلول 2027 بعدما تعرض لأضرار إثر الهجمات الإيرانية خلال الحرب. من جانبه حذر رئيس فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بتأمين سلامة مرور الأسمدة خورخي موريرا دا سيلفا من بقايا سابيلا فقط لتجنب ما يرجح أن يكون أزمة إنسانية ضخمة، مشيرا إلى أزمة تجبر 45 مليون شخص إضافي على مواجهة المجاعة. إلى ذلك حذر رئيس شركة أرامكو السعودية أمين الناصر من أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت بأكبر صدمة في مجال الطاقة. وفي خبر عاجل أعلنت الكويت إحباط محاولة تسلل 4 عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها. في إطار تحضير الاجتماع مباشر ثالث بين إسرائيل ولبنان، طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة والنواب سلام من السفير الأمريكي لدى بيروت ميشيل عيسى عشية توجهه إلى واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المستمرة في البلاد رغم سريان وقف لإطلاق النار. من جانبه اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن سلاح حزبه مسألة داخلية لبنانية وليست جزءا من التفاوض التعاوض المرتقب مع إسرائيل مؤكداً أن مقاتليه سيستمرون في قتال القوات الإسرائيلية التي تواصل شن هجمات دامية رغم سريان الهدنة. إلى ذلك فادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 380 شخصاً على الأقل بينهم 22 طفلاً في لبنان جراء الضربات الإسرائيلية منذ إعلان الهدنة. واليوم أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين في الجنوب أودت الليلة الماضية بحياة 6 أشخاص. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حكم بسجن جنديين بعدما ظهر أحدهما في صورة وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة مريم العذراء في جنوب لبنان. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم أن طفلا فلسطينيا يقتل بالمعدل كل أسبوع في الضفة الغربية المحتلة منذ شهر كانون الثاني يناير 2025، أي ما مجموعه 70 طفلا خلال هذه الفترة. ومن جانب آخر دان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي بعد قرار التكتل فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. اتهم تقرير أصدرته لجنة تحقيق إسرائيلية حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى بارتكاب أعمال عنف جنسي ممنهجة وواسعة النطاق خلال هجوم 27 أكتوبر 2023 على إسرائيل وأثناء احتجاز الرهائن في غزة. قرر الاتحاد الأوروبي عادة تفعيل اتفاقية التعاون التجاري مع سوريا بهدف المساعدة في استقرار البلاد والتحضير لعودة اللاجئين السوريين المقيمين في الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم. هذا وأفادت المفوضية الأوروبية أنها تعتزم دعوة مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم. شهدت أعداد النازحين داخل بلدانهم بسبب النزاعات وأعمال العنف ارتفاعا خلال العام الفائت مقارنة بالنزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية، ومع تسجيل رقم قياسي بلغ 32 مليون حالة نزوح حسب التقرير السنوي المشترك الصادر اليوم عن مركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين. وللمزيد من التفاصيل معنا الزميلة بلقيس. أولا بلقيس، ما السبب الرئيسي لارتفاع أعداد النازحين داخليا العام الفائت؟
أهلا مسليم. أولا شهد العالم خلال العام الفائت ارتفاعا كبيرا في أعداد النازحين داخليا بسبب النزاعات المسلحة وأعمال العنف، حيث سجلت أكثر من 32 مليون حالة نزوح، وهو رقم قياسي غير مسبوق، وقد تجاوز النزوح الناتج عن الحروب والصراعات النزوح الناجم عن الكوارث الطبيعية لأول مرة، مما يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في عدد من الدول سليمان، إضافة إلى فشل الجهود الدولية في الحد من النزاعات وحماية المدنيين.
نعم بلقيس، ما الدول التي سجلت أعلى أعداد النزوح الداخلي بسبب النزاعات؟
أشار التقرير إلى أن إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية كانتا من أكثر الدول تضررا، إذ سجلت كل واحدة منهما نحو 10 ملايين حالة نزوح شديدة بسبب العنف والصراعات. كما تصدر السودان قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليا للعام الثالث على التوالي نتيجة الحرب الأهلية، يليه كل من كولومبيا وسوريا واليمن وأفغانستان، حيث يعاني السكان من أوضاع إنسانية صعبة تدفع الملايين إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن الأمان.
وفي سياق نسألة، كيف أثرت الكوارث الطبيعية والتغير المناخي على النزوح الداخلي؟
نعم سليمان، رغم أن النزوح الناتج عن الكوارث الطبيعية انخفض مقارنة بعام 2024، ولكنه ظل مرتفعا، إذ سجل نحو 29 مليون و900 ألف حالة نزوح بسبب الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث. وقد ساهم التغيير المناخي في زيادة شدة هذه الظواهر واتساع نطاقها حتى في دول لم تكن معروفة سابقا بتعرضها لهذه الكوارث. كما أصبحت حرائق الغابات أيضا سببا متزايدا للنزوح، حيث تسببت وحدها في نزوح حوالي 700 ألف شخص خلال سنة 2025.
أخيرا بلقيس، ما التحديات التي تواجه النازحين والمنظمات الإنسانية؟
سليمان، يواجه النازحون داخليا تحديات كبيرة، يعني أبرزها فقدان المساكن والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه، كما يعاني الكثير منهم من الفقر وانعدام الأمن الغذائي بعد عودتهم إلى مناطقهم المدمرة بسبب الحروب أو الكوارث. وفي المقابل تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة نتيجة خفض بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة مساعداتها الدولية، إضافة إلى تراجع جمع البيانات المتعلقة بالنزوح، وهو ما يعرقل وضع خطط فعالة للاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم للمحتاجين.
شكرا بلقيس. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو لصالح أفريقيا، وذلك في اليوم الأول من القمة الفرنسية الإفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، داعيا إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد أوروبا قادرة على تقديمها بسخاء. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من 200 مسير على أوكرانيا بعد انتهاء هدنة من 3 أيام تمت بوساطة أمريكية. ومن جانبه اعتبر الكرملين أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب تقترب من نهايتها. وأخيرا، تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الممتدة إلى غاية على مدى 10 أيام، والتي سيناقش أو يتنافس خلالها 22 فيلما على السعفة الذهبية خلفا لفيلم المخرج الإيراني جعفر بناهي كان مجرد حادث، الذي فاز بالجائزة العام الماضي. ويكرم خلال حفل الافتتاح المرتقب مساء اليوم المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون، الذي سينال سعفة ذهبية فخرية. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرة ظاهرة لنهار اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول للزميل غيمون جوان في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون. إلى اللقاء.